موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
التعليم الإلهي الذي تمسك به القديس بولس
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. إحنا كنا ابتدينا في كلام عن تعليم الرب وإزاي إحنا في تقليد أو التسليم الكنسي الأرثوذكسي بنعتبر إن ما ورد في رسائل القديس بولس هو شرح لتعليم الرب يسوع المسيح، ولذلك يقرأ الشرح قبل قراءة الإنجيل. فما هو التعليم الإلهي الذي تمسك به القديس بولس وكيف شرح هذا التعليم وما هو أصل هذا التعليم في رسالة الرب يسوع المسيح كما وردت في الأناجيل الأربعة، وكيف استطاع بولس وهو يهودي متعصب من سبط بنيامين فريسي كما قال هو عن نفسه أن يتحول تحول كامل 180 درجة ويدخل في بركة الإنجيل. ما هي الأسباب التي دفعت الرسول بولس إلى اعتناق الإنجيل؟ وكيف يرى بولس هذا في إطار خطة الله في خلاص البشرية؟ من القطع اللاهوتية التي تحتاج إلى عدة دراسات هي رسالة القديس بولس إلى غلاطيا، وغلاطيا أيها الأحباء هي مقاطعة في آسيا الصغرى، هي ليست بلد. يعني الرسول بولس عندما يكتب إلى غلاطيا فهو يتحدث عن كنائس غلاطيا، صح؟ الأول عدد 1 و2، لا توجد مكان، مش يعني أفسس كنيسة في بلد اسمها أفسس، فيليبي نفس الكلام، روما نفس الكلام، لكن غلاطيا مقاطعة. وفي هذه المقاطعة وهي قريبة الاتصال بأنطاكيا، وفي أنطاكيا كان لدى الرسول المشكلة الكبرى التي أزعجت الكنيسة طوال 300 سنة. الجماعة التي اعتنقت الديانة المسيحية في أنطاكيا كانت تتكلم اللغة الأرامية، واللغة الأرامية ذات اتصال وثيق باليهودية، فأصبح موجود عندنا مجموعتين من المؤمنين من أصل يهودي ومن أصل أممي، والاثنين بيتكلموا نفس اللغة مع مجموعة أخرى من اليهود التي رفضت بشارة الإنجيل، وفي حوار، وحوار كان عنيفا أحيانا لدرجة تحريم دخول المسيحيين المجامع اليهودية بقرار عقد في بلدة صغيرة خارج مدينة غزة تسمى يمنة تقريبا 335، وأضيفت لعنة ضد المسيحيين لصلوات يوم السبت. فما هو التعليم الذي جعل الرسول بولس يتحول بدرجة 180 درجة، تحول كامل في كل شيء؟ أولا نأخذ الموضوع اللي شغل الغلاطيين علشان نفهم الخلفية التاريخية اللي من خلالها كتبت هذه الرسالة. في الأصحاح الأول يذكر الرسول تحوله للمسيحية وكيف أنه تمنى، خدكم للكلام، تمنى على إنجيل الغرلة اللي هو غير المختونين، كما بطرس على إنجيل الختان. يعني كلمة إنجيل الختان دي كلمة بتشرح العلامة المميزة للديانة اليهودية، الختان وعلامة العهد التي قبلها إبراهيم من الله وختن حتى إسماعيل. رسالة الختان أو إنجيل الختان، لكن يوجد في نفس الأصحاح القديس بولس يتحدث عن التجديد الذي حدث في حياتي، فيقول في عدد 23 الأصحاح الأول: غير أنهم كانوا يسمعون أن الذي كان يضطهدنا قبلا يبشر الآن بالإيمان الذي كان قبلا يتلفه، فكانوا يمجدون الله فيه. أرجو أنكم تكون أخذتوا بالكم من كلمة يبشر الآن بالإيمان، لأن كلمة الإيمان كلمة حلت محل الإنجيل، محل البشارة، وهي كلمة ذات الدلالة هامة في تعليم العهد الجديد، لأن اليهود والأمم الراجعين إلى الله في يسوع المسيح لا يحتاجون إلى أي ممارسة أخرى جزدانية أو غير جزدانية، إنما يحتاجون إلى الإيمان. ودي نقطة لازم نقف عندها في اللحظات اللي جاية عشان نشرح إيه سبب اهتمام العهد الجديد بذكر كلمة الإيمان في مواجهة كلمة الناموس أو كلمة الشريعة وفي الكلام عن التوراة. هو الحقيقة إن الرسول بولس ما بيتكلم عن الشريعة، وهي كلمة ناموس هي كلمة يونانية أصلا دخلت اللغة العربية من العهد الجديد اليوناني، اللي الشريعة هي الترجمة العربية الدقيقة. ولما بيتكلم عن الشريعة أحيانا بيتكلم عن أصفار موسى الخمسة، وده هو المقصود بكلمة الناموس. طبعا بنتكلم بشكل عام، لكن لما نيجي للتفصيل هنشرح التفصيل. خذوا بالكم يا إخوة من كلام الرسول بولس وهو يمهد لشرح تعليم المسيح. في الأول: نعمة لكم وسلام من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح، الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبينا الذي له المجد إلى أبد الأبدين أمين. هنا الزكسولوجية، هنا الذي له المجد عائدة على الأب وعلى الإبن أيضا. الذي له المجد، وكلمة مجد في العهدين استخدمت للكلام عن الله وللكلام عن اللاهوت، ولذلك في لإيضاح هذه النقطة بسرعة، ويبقى نرجع لها بعدين في ذكرى بشارة الرعاة. يقول لك ومجد الرب أضاء حولهم، مجد الإلهة، المجد. فلذلك تقديم الزكسولوجية الذي له المجد لأبد الأبدين أمين على موت المسيح الذي بازل نفسه لأجل خطايانا. يعني هنا الرسول بيرتب كلامه على أساس يا أيها الشعب في كنائس غلاطية، خذوا بالكم من النقطة الأساسية في التعليم المسيحي، أن يسوع المسيح مات بذل، خذ بالك من الفعل هنا، بذل نفسه لأجل خطايانا. بذل نفسه تعبير عن الإرادة الحرة للرب يسوع. دي هي صدى لكلمة الرب في إنجيل يوحنا 10 عدد 18، لي سلطان أن أضعها وسلطان أن أخذ أيضا، ليس أحد يأخذ مني، هذه الوصية قد قبلتها من أبي. حرية المسيح اللي بيعبر عنها الرسول أيضا في الرسالة إلى العبرانيين، ويقول الرسول بولس عن الرب يسوع المسيح: نظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. فالصليب في سرور وفي معاناة وفي ألم، وقد سبق لنا وشرحنا بعض هذه الجوانب في كتاب موت الرب يسوع المسيح على الصليب المنشور على موقع الدراسات القبطية. فإذن كيف يبدأ الرسول في الحديث عن الإيمان؟ إني أتعجب أنكم تنتقلون كذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر. ليس هو آخر، يعني الحقيقة ما فيش إنجيل تاني، يعني بشارة أخرى. أصل البشارة المفرحة وهي بشارة الإنجيل لا يمكن أن يعلو عليها أو يزايد عليها أحد آخر ببشارة أخرى تساويها. ليه؟ لأن أعظم ما في الإنجيل هو محبة الله للخطاة، وأعظم ما في الإنجيل هو أن الله لا يطلب من الخطاة إلا الإيمان، والإيمان الذي يؤدي إلى التوبة. فما فيش شيء آخر يمكن أن يوصف بأنه بشارة مفرحة أكثر من هذه البشارة، فما فيش إنجيل آخر. لكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن مطرودا ملعونا أو أناثيما. كما سبقنا فقلنا أقول الآن أيضا، إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أناثيما. هنا في جملة مهمة جدا، احنا بشرناكم وانتم قبلتم. فان كان اي انسان يأتي ويبشركم بشيء غير اللي احنا بشرناكم فليكن أناثيما. وبعدين عدد 10 الاصحاح الاول، يحتاج منا صدقوني الى وقفة طويلة، لانه في حقيقة الامر هو القول الذي نحتاج نحن جميعا في هذا الزمان أن نردده وأن نسمعه وأن نعمل به وأن نذكر به أنفسنا ونذكر يذكر الآخرين أيضا. أفأستعطف الآن الناس أم الله؟ أم أطلب أن أرضي الناس؟ لو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. يعني هنا أنا عاوز رضا الناس وبستعطفهم عشان يبقى كلامي مقبول. مصل الكلام هنا مش كلام خاص بالرسول، ده كلام خاص بالإيمان وخاص بالمصير الأبدي للإنسان. أفأستعطف الناس أم الله؟ أيهما أجدى في الاستعطاف؟ أم أطلب أن أرضي الناس؟ لأن رضا الناس هنا هو أن يعود الجميع إلى ممارسة الختان وقبول الممارسات اليهودية لكي يكونوا مقبولين عند اليهود الذين اعتنقوا الإيمان بالمسيح. فيعتبر هذا نوع من رضاء الناس، لأن الناس دي أخذت علامة الختان كعلامة الانتماء إلى عهد إبراهيم. لكن الرسول يرفض ما يقبله الناس، لأنه لو كنت بعد أرضي الناس، لو كنت أنا أريد أن أرضي اليهود المتنصرين لم أكن عبدا للمسيح. هنا كلمة عبد فقدت القوة بتاعتها في العصر الحديث، لأن ما كانش فيه عبيد في 100 سنة الأخيرة في تاريخ الشرق الأوسط، يعني وربما يعني أقل من 100 سنة كانوا لسه الناس بيتباعوا عبيد لحد عصر محمد علي، وبعد عصر محمد علي تقريبا انتهى بيع الناس عبيد. فالعبد عبد للمسيح، يعني أنا لا أملك حرية الاختيار، ده بولس بيقول عن نفسه، لأني عبد للمسيح. لا أستطيع أن أرضي الناس وأكون في نفس الوقت عبدا للمسيح. أصبح بولس مستعبد لأكثر من سيد، ولكنه في عبودية كاملة للمسيح، العبودية التي أعطت له الحرية. وده هنا ما نسميه اللغة اليونانية واللغة الإنجليزية البارادوكس. والبارادوكس مش تناقض الحقيقة، البارادوكس يعني فيه قوتين، واحدة طالعة شمال واحدة طالعة يمين، والاثنين بيلفوا زي ما بنسميه في الميكانيكا العزوم، فما تتحلش غير ان واحد قوة تغلب الاخرى. فرسول بولس مش عاوز يخش في هذا البارادوكس انه يرضي الناس، انما ان يبقي عبدا للمسيح، ان يبقي ذاته عبدا للمسيح، هو في عبودية تجعله حرا من كل محاولات ارضاء الناس. واعرفكم ايها الاخوة، الإنجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان. لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته بل بإعلان يسوع المسيح. طبعا معظم المفسرين بيتكلموا على إعلان استعلان الرب يسوع المسيح في الطريق إلى دمشق، لكن ده مش كافي. إنما إعلان يسوع المسيح جه في الفترة اللي قضاها الرسول بولس مع حنانيا في دمشق، وفي الفترة التي ذهب فيها إلى برية العربية. ولذلك لما بيتكلم بقى هنا عن البشر وعن التاريخ القديم الخاص به، فإنكم قد سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها. يعني هنا كلمة إفراط وكلمة إتلاف المتين الحقيقة صعبين جدا. ليه؟ لأن هنا في العداوة التي تتجلى في محاولة القضاء التام على شيء اسمه الكنيسة. وخد بالك هنا أن الرسول لا يفصل بين الكنيسة وبين الإنجيل، ولا بين الإنجيل وبين الإيمان، لأن هو بيقول يبشر الآن بالإيمان الذي كان قبل نتلفه. الإيمان، الكنيسة، الإنجيل، ثلاث كلمات مترادفة لها معنى واحد، وهي الجماعة التي قبلت الرسالة الجديدة. وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثير من أطرابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. هنا الرسول بولس ما بذكرش الناموس والشريعة، أنا بذكر التقليد الأبوي اللي كان سائد في الديانة اليهودية. احنا بنسميه الرابينك من كلمة رباي، احنا في مصر بنقول كلمة حخام يعني الإنسان الحكيم، ولكن هي الاسم الصحيح عند اليهود في الأرامية العبرانية، كلمة رباي يعني كلمة معلم. طيب ايه تقليدات الآباء؟ تقليدات الآباء دي حسبت في كتاب المشنة بأنها 365 وصية. يعني أنت بتتصور أن عدد أيام السنة 365، فأصبحت وصايا الخاصة بالتطهيرات والأكل والشرب والنوم إلى آخره أيضا 365. ففي أضيفت وصايا كثيرة، ولكن الله لما سر الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته. وبعد كده بيتكلم على تاريخ حياته، وبيذكر إن في مشكلة، إن تيتوس الذي كان معي هو يوناني يعني أممي، لم يختتن، ولكن بسبب الإخوة الكذبة المدخلين خفية الذين دخلوا اختلاسا لتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدوننا، الذين لم نزعن لهم بالخضوع ولا ساعة ليبقى عندكم حق الإنجيل. أما المعتبرون أنهم شيء مهما كان لا فرق عندي. يعني هنا واضح طبعا أن في جماعات وليها قيادات، وأن القيادات الجماعات دي تقريبا زي العصر الحديث عندنا في كنيستنا. طبعا كلام بقوله بكل أسف، يعني أن في ناس مميزين قيادات، ودول لأنهم ينتموا إلى أحزاب وإلى مجموعات في داخل الكنيسة، ففي إخوة كذبة المدخلين خفية، يعني تسلل إلى جماعة أخرى للتجسس. ده كلام الرسول، بيتجسس على إيه؟ على الممارسات. أنت بتمارس إيه وهم بيمارسوا ايه، ويبقى هنا التمييز بين جماعة وجماعة على اساس الممارسة. الممارسة دي عبارة عن ايه؟ هي الخاصة بالاكل والشرب، نوع الاكل اللي انت بتاكله، اكل حسب الشريعة والاكل حسب الامم، ختان، تطهيرات، الامور التي تميز الديانة اليهودية في زمان القديس بولس. الرسول بولس بيقول ايه؟ احنا لم نزعن لهم الخضوع ولا ساعة ليبقى عندكم حق الإنجيل. عارفين الجواسيس وعارفين إنهم داخلين بيتكلموا على أهم موضوع في الإنجيل وهو الحرية المسيحية اللي هنتكلم عنه باستطراد في الدقائق الآتية. وإحنا لم نقبل ولم نزعن لهم بالخضوع لأن أنا ما عنديش فرق. ليه؟ الله لا يأخذ بوجه إنسان، الله ما بيتموش القيادات ولا مكانة القائد، يهم التعليم والإيمان وقبل هذا وذاك المحبة. وبعدين إيه بقى اللي حصل؟ ولكن لما أتى بطرس إلى أنطاكيا قاومته مواجهة لأنه كان ملوما. كلمة ملوم دي كلمة مخففة، يعني مخففة أو في العربي، لأن مش ملوم يعني السلوك، والسلوك غلط. لأنه قبل ما أتى قوم من عند يعقوب جاي من أورشليم يعني كان يأكل مع الأمم، ولكن لما أتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان. أنا يعني في الحياة تعزت نفسي كثيرا بأن هذا الرجل الذي رأى يسوع على جبل التجلي وتكلم معه وأعاده الرب بعد أن سقط في خطية الارتداد أثناء محاكمة الرب ورد إلى خدمة الرسولية وأصبح المتكلم باسم الرسل في يوم العنصرة، ابتدى يدخل في قلبه الخوف، رجع للاختبار القديم وهو الله يقبل الإنسان حسب الممارسة، والممارسة هنا هي الممارسة اليهودية. كان حر طالما هو مع الأمم، ولكن لما جم جماعة من عند الرسول يعقوب من كنيسة أورشليم، واضح هنا أن كنيسة أورشليم كانت لسه داخلة في صراعات مع الجماعات المتهودة. وإحنا عندنا في التاريخ الكنسي اللي نقلوا يوسبس القيصري أسماء الأسقفة اللي كانوا في أورشليم، وكان واضح أن معظمهم من أصل يهودي، لأن طبعا تعرفين بداية الكرازة بالإنجيل كانت في أورشليم زي ما قال الرب يسوع في للرسل في سفر الأعمال، أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقاصي الأرض. ففي جماعة يهود جم، وابتدى بطرس يشعر بالخوف وسقط في النفاق، واليهود اللي كانوا مع بطرس انقادوا، حتى أن برنابا أيضا انقاد إلى ريائهم. الهيبوكراسي أو الرياء ده اتهام صعب جدا. خلوا بالكم إخوة هنا من موضوع لازم نفكر فيه كده على رواقه وبهدوء شديد. يعني مفيش داعي ان احنا ضغط دمنا يعلى. ايه النقطة الحساسة في هذا الموضوع؟ ايه يعني موضوع الاكل ده؟ اكل حسب الشريعة يعتبر طاهر، وأكل حسب الشريعة يعتبر نجس. إحنا يمكن نبص للموضوع ده نقول ده موضوع سهل وبسيط، ولكن في حقيقة الأمر هذا موضوع دقيق وحساس لأنه يخلع الإنجيل من جذره. ليه؟ هو الشريعة دي وضعت لليهود علشان تمنحهم من الاختلاط بالشعوب الأخرى لكي يبقى الإيمان حي، الإيمان بالإله الواحد وعبادة الإله الواحد حية في وسط شعوب كانت الديانات الوثنية هي العلامة المميزة حتى للحضارة وللثقافة. أصبح التوحيد هو العلامة المميزة للديانة اليهودية، لكن مع التوحيد وجدت أيضا الممارسات اليومية في الاغتسال وفي الأكل وفي لبس الملابس وإلى آخره. أرجو أن الإخوة المستمعين يكونوا واعيين لقضيتين. القضية الأولى أن احنا هنا في الإنجيل التجسد الإلهي لا يسمح بوجود دائرتين، دائرة طهارة ودائرة نجاسة حسب الطبيعة. يعني في شيء طاهر المشقوق الزلف في العهد القديم واللي ما وبيكتر، ده حيوان طاهر والتاني حيوان غير طاهر. والسبب في كده ان اليهود عاشوا في وسط البيئة اللي كان الخنزير يعتبر فيها الحيوان المقدس الذي كان يقدم في ذبائح الشعوب المحيطة بهم، لا سيما الأشوريين اللي هم جدود السريان الحاليين في سوريا الكبرى. ولذلك مع مجيء التجسد الإلهي لم تعد هناك دائرة مقدسة ودائرة غير مقدسة، أو دائرة طاهرة ودائرة أخرى غير طاهرة. وده الإعلان اللي أعطي للرسول بطرس في سفر الأعمال، عشان خاطر الرب يسوع يهيئه لكي يذهب ويبشر في بيت كورنيليوس. جت ملاية المملوءة من حيوانات الأرض جميعا، قم اذبح وكل. فقال له يا رب لم يدخل في فمي شيء غير طاهر. فسمع العبارة من الله: ما طهره الله لا ينجسه إنسان. خد بالكم من الكلام هنا، إن الله هو الذي يطهر، وهو يطهر لأنه خلق الخليقة طاهرة. الإنسان ينجس، والإنسان ينجس بالاستعمال وينجس بالرغبات الشريرة التي في القلب. إحنا في هنا حدثة مهمة جدا في إنجيل القديس مرقس، لازم نقراها مع بعض عشان خاطر نعرف إزاي الرسول بولس وإزاي حتى بيت الآباء الرسل يعني بيشرحوا تعليم الرب يسوع. لكم معانا هنا في إنجيل القديس مرقس عدد أصحاح 7 ابتداء من عدد 14 إلى آخره. في أول 7 الإنجيل بيقول إيه: واجتمع عليه الفريسيون وقوم من الكتبة قادمين إلى أورشليم، ولما رأوا بعضا من تلاميذه يأكلون خبزا بأيد دنسة أي غير مغسولة لامه، لأن الفريسيين وكل اليهود إن لم يغسلوا أيديهم باعتناء لا يأكلون، متمسكين بتقليد الشيوخ. إن تلاحظوا هنا، في ربما شفتوها حتى في مصر، إن في بعض الناس يأكل بإيده اليمين والأمور الأخرى اللي بيعتبرها ناجسة بيعملها بإيده الشمال، ما يستعملش إيده الشمال إلا في الأمور الغير طاهرة. وبعدين: ومن السوق إن لم يغتسلوا لا يأكلون، وأشياء أخرى كثيرة تسلموها للتمسك بها من غسل كؤوس وأبريق وأنية النحاس وأسرة، يعني حتى السرير بينام عليه. ثم سأله الفريسيون الكتبة: لماذا لا يسلك تلاميذك حسب تقليد الشيوخ بل يأكلون خبزا بأيد غير مغسولة؟ يعني ما سابوش المسيح حر. طب دول تلاميذك وانت بتعلمهم، فازاي انت كمعلم بتخليهم ياكلوا بايدين غير مغسوله واحنا بنغسل حتى الاباريق والكؤوس والسرايا اللي بننام عليها، ولما نروح السوق ونرجع لازم نغسل ايدينا؟ لاحظوا ان في المشنة اليهودي ما يقدرش يسلم على واحده ست خالص حتى لو كانت يهوديه، لان لو سلم عليها يبقى تنجس، لان هذه المراه قد تكون عليها العاده الشهريه، هي نجسه. طب المسيح لو المجد بيقول ايه؟ فاجاب وقال: حسنا تنبأ اشعياء عنكم. هنشوف هنا الرب يسوع بيرجع لتعليم الانبياء: انتم المرائين، كما هو مكتوب هذا الشعب يكرمني بشفتيه واما قلبه فمبتعد عني بعيدا، وباطلا يعبدانني، وهم يعلمون تعاليمه وصايا الناس. لانكم تركتم وصيه الله وتتمسكون بتقليد الناس، غسل الاباريق والكؤوس وامور اخرى كثيره مثل هذه تفعلون. ثم قال لهم: حسنا رفضتم وصيه الله لتحفظوا تقليدكم. يعني انت هنا بقى وانت بتبص على رد الرب يسوع، انه ما ابتداش بالنقطة الاساسية في الحوار والجدل، انما ابتدى من الدائرة الكبيرة عشان يدخل للمركز من جوه. ولهم انتم مرائين ومسكين في تقليد الناس والاغتسالات، ولكن انتم رفضتم الناس، رفضتم وصية الله عشان تحفظوا تقليد الشيوخ والاباء بتوعكم. لان موسى قال: اكرم اباك وامك ومن يشتم أبا أما فلم يمت موتا. أما أنتم فتقولون: إن قال إنسان لأبي أمه قربان أي هدية هو الذي تنتفع به مني، فلا تدعونه فيما بعد يفعل شيئا لأبيه أو أمه. يعني هنا العبارة دي الحقيقة ملتبسة في العربي، يعني لو واحد قال لأمه أبوه: أنا اللي عندي هديه هدية يعني كده، وانتو هتستنفعوا بيه مني يعني، فبعد كده ما تخلوش حتى ياخد باله من ابوه وامه، مادام بيديهم هدية يعني ما بيعطف عليهم بيحسن عليهم، ما بيدهمش حقهم بمعنى اخر. يعني مبطلين كلام الله في تقليدكم الذي سلمتموه وامور اخرى مثل هذه تفعلون. يعني انت بتعملوا كده، بتطلعوا بره الوصيه وبتعملوا تشريعات من عندكم. ثم دعا كل الجموع وقال: اسمعوا مني كلكم وافهموا. يعني بقى دخلنا بقى في الجد. ليس شيء من خارج الانسان اذا دخل فيه يقدر ان ينجسه، لكن الاشياء اللي تخرج منه هي التي تنجس الانسان. ودي ملهاش علاقة بالإفرازات الجسدية، لأن الكلام ماشي: إن كان الأحد أذنان للسمع فليسمع. ولما دخل عند الجميع إلى البيت سأله تلاميذه عن المثل: أنت قلت إيه؟ فقال لهم: أفأنتم أيضا كذا غير فاهمين؟ أما تفهمون أن كل ما يدخل الإنسان من خارج لا يقدر أن ينجسه، لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى الجوف. هنا في بداية التمييز في موضوع الممارسات الجسدانية، إن قلبك ما بيخشوش الأكل، ولا إيدك المغسولة وغير المغسولة ليها علاقة بقلبك. ليه؟ لأن ما يدخل إلى القلب هو الذي ينجس الإنسان، إنما ما يدخل إلى الجوف ثم يخرج إلى الخلاء، وذلك يطهر كل الأطعمة. يعني أنا بقول هنا إن أكيد بولس سمع العبارة دي وهو في أنطاكيا أو في دمشق أو من الشيوخ الكبار اللي عمدوه من حنانيا. ثم قال إن نجاح ابن الإنسان ذلك ينجس الإنسان، لأنه من الداخل من قلوب الإنسان تخرج أفكار شريرة، زنا، فسق، قتل، سرقة، طمع، خبص، مكر، عهارة، عين شريرة، تجديف، كبرياء، جهل. يعني على آخر كلمة في الليستة دي هي كلمة جهل. جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان. أنا الرسول بولس بيرجع بيشرح تعليم المسيح وبيقول إن الموضوع إخوة، لو تركت التمييز على أساس الإنجيل ورجعت للتمييز على أساس الشريعة فقدت بركة الإنجيل. أنت بتعمل كده ليه؟ في الرب يسوع المسيح الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء، كورنثوس الأولى أصح 1:30، التقديس الذي يأتي من المسيح والتقديس الذي لا يأتي من الأطعمة. ولذلك الرسول بولس يصرخ الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة، والله سوف يبيد هذه وتلك لأنها تنتمي إلى الخليقة القديمة التي لا تعطي الحياة الأبدية وليس لها قوة البقاء. يبا إخو، دي النقطة الأولى، التمييز يهدم الإنجيل. النقطة الثانية، التمييز على أساس الشريعة يبطل عمل المسيح. إزاي واحد آمن ويرجع للشريعة فعمل المسيح فيه يتوقف، توقف تماما؟ ليه؟ هل هذا الموضوع خطير إلى هذا الحد؟ خطير. خلينا نكمل صح أصح أصح 2. بولس بيقول إيه لبطرس؟ لكن لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة حسب الإنجيل قلت لبطرس قدام الجميع، إن كنت وأنت يهودي تعيش أمميا لا يهوديا، فلماذا تلزم تلزم الأمم أن يتهودوا؟ يعني أنت يهودي وعايش أمم، فليه عايز ترجع الأمم إلى الديانة اليهودية؟ عدد 15 مهم. نحن بالطبيعة يهود ولسنا من الأمم خطاة تم، لأن الأمم لا يمارسون ناموس موسى فهو يعتبر خطأ، نجسين بالمعنى التقصي ونجسين بالمعنى الأخلاقي أيضا. طب إيه بقى النقطة اللي بتخلي التمسك بالشريعة يهدم الإنجيل؟ جاية في أصحاح 2 من عدد 16 إلى عدد 31، وده التركيب هنا تركيب مركب شوية في العربي، لكن لابد من احنا يعني نوسعه شوية المؤجل عشان خاطر نفهم. يعني إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بالممارسات اليهودية للاختسالات والتطهيرات، بل بإيمان يسوع المسيح. آمنا نحن أيضا بيسوع لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس. هنا جينا في النقطة الحساسة تمثل العصب الحساس في بشارة المسيحية. الإنسان بالأعمال لا يتزكى أمام الله، لا يصبح طاهرا مقدسا أمام الله بالأعمال. لا يوجد عمل يقدس الإنسان خالص. ليه؟ لأن في تقديس جاي من الله، فيتأخذ التقديس اللي جاي من الله يدخل التقديس الذاتي بتاعك أنت معك. وهنا الرسول بولس بدع في ابتداء من عدد 17 في نفس الأصحاح، بيضع قضية نقف عندها كده قفة صغيرة. فإن كنا ونحن طالبون أن نتبرر في المسيح، نوجد نحن أنفسنا أيضا خطاة. هنا التركيب بتاع الجملة دي تركيب جيد جدا. لماذا؟ لأن الناموس بيقول اللي يسلك حسب الناموس يتبرر، يتزكى، يتطهر، الله يقبله. واللي ما يسلكش حسب الناموس يبقى خاطئ، شرير، نجس، لا يقبله الله. خد بالك من موقف ان اليهود المتنصرين عاوزين يلزموا الامم بقبول الناموس، فعاوزين يضيفوا نوعين من البر او نوعين من التبرير، تبرير من الشريعة ومن الناموس، وتبرير من المسيح. هنا بقى المفارقة، ان التبرير اللي من المسيح لا يبنى على اعمال، غير اعمال الناموس. فحسب الناموس الذي يمارس أعمال الناموس يعتبر برا حسب الناموس. حسب المسيح الذي لا يمارس أعمال الناموس يعتبر برا بالإيمان. أعيد العبارة دي من تاني. حسب الشريعة الذي يمارس أعمال الناموس يعتبر برا حسب الشريعة. حسب المسيح الذي يمارس، الذي لا يمارس أعمال الناموس وإنما يؤمن بالمسيح يعتبر برا. فإذا جمعنا الاثنين معا يقول الرسول نجعل المسيح خادم للخطية. إزاي بقى؟ أنت زي تقريبا واحد بيحكم بالطهارة والتاني بيقول لا، حكم الطهارة حسب الممارسة أصبح غير لازم. فلما تزود الاثنين على بعض، واحد يقولك انت طاهر بالممارسة، واحد يقولك انت طاهر بالإيمان، فلما تجمع الاثنين مع بعض يبقى المسيح خادم الخطية. ليه؟ لأن الناموس بيقول اللي ما يمارس الأعمال دي يبقى خاطئ، والمسيح بيقول لك إن مارستها ما تاخدش حاجة. فإذا المسيح لا يمكن أن يكون خادم الخطية. فإن كنت أبني أيضا هذا الذي قد هدمته. يعني دي كلمة أنا بقولها لكل من يسمع هذا الكلام من الإخوة والأخوات والأباء الكهنة الذين يريدون إعادة الممارسات اليهودية في الكنيسة وقد عادت، ولما قومت اتهمت أنا بالخروج عن الإيمان. بولس هدم. إن كنت أنا أبني أيضا هذا الذي قد هدمته فإن أظهر نفسي متعديا. يعني واحد هدم أعمال الناموس وقال إنها غير ضرورية ولا تبرر الإنسان فيرجع يبنيها، يبقى لما هدمها في الأول وبعدين يرجع يبنيها يبقى كان أصلا بيتعدى الناموس. لأني مت للناموس، للناموس لا أحيا بالله. مت للناموس هنا دي عبارة مركبة مقصود بيها إن أنا في حقيقة الأمر حسب الناموس أنا متعدي الشريعة، حسب المسيح أنا بر كل تعديات الشريعة لأني متبرر بالمسيح. فأنا الناموس بيحكم عليا بالموت، فأنا مرحب بحكم الناموس للموت. أهلا وسهلا حكم الناموس، لأن أنا اعتبرت ميتا حسب الناموس فأنا حي من الله. ليه؟ بسبب الإيمان. مع المسيح صلبت، دي بقى صرخة الرسول. فأحيا الآن بل المسيح حفية، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. لست أبطل نعمة الله، لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب. جينا عند الجد. يبقى يا إخوة هذا هو مفتاح التعليم الإلهي الذي جاء به يسوع المسيح. أنا بس يعني عشان خاطر أعيد الكلام اللي قلته قبل كده في مناسبات أخرى وأذكر به الإخوة والأخوات اللي بيسمعوني من جديد، كانت مشكلة الرب يسوع المسيح مع الفريسيين واليهود أنه كان يتعدى الناموس. في يوحنا 8 المرأة التي أمسكت في ذات الفعل أطلق سراحها ولم يحكم عليها بالدينونة، هو بيقول له اليهود الناموس بتاعنا بيقول انت بتقول ايه؟ فقال ولا انا ايضا ادينك. لو كان الرب يسوع قبل حكم الرجم لهذه المرأة كان العهد الجديد كله قد سقط برمته. احنا هنا لازم نقف قدام ثلاث قضايا أساسية نفكر في معلمة لنا. القضية الأولى، الخطيئة لا تغفر بالعقوبة، الخطيئة تغفر بعمل إلهي وبالرحمة الإلهية. والقضية الثانية، إذا كانت الخطايا تغفر بالعقوبات فهذا يعني أن الله قد تخلى عن الرحمة والمحبة، وهذا غير مقبول. القضية الثالثة، أن الرب يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجلنا كما قال الرسول في افتتاحية الرسالة فعل ذلك لكي ينقذنا من العالم الحاضر الشرير، هو بذل طوعي حر وهو بذل قضى على كل عصيان وكل تعدي وخلع جذر الخطية، لأن جذر الخطية هو الموت. وهذه القضية إخوة أخوات هي أحد مفاتيح الإنجيل. فماذا قال الرسول في غلطه؟ قال كلام كتير، وبدأ الرسول يدخل في صراع عقيدي، صراع عقيدي متشعب لكي ينقذ الكنيسة من محاولات هدم الإنجيل. ليه؟ عاوز أقول نقطتين مهمين. النقطة الأولى، حسب الإنجيل الإنسان لا يبرر نفسه وإنما الذي يبرره هو الله، الذي يطهر ويزكي ويقدس ويفدي ويخلص والله. لو كان هذا في مقدور الإنسان أن يبرر أو يقدس أو يفدي نفسه ما كانت هناك ضرورة إلى أن يأتي المسيح، ولكن لأن الإنسان غير قادر. والنقطة الثانية وهي تعتبر أساس النقطة الأولى، أن الله فعل هذا، قدس الإنسان وحرره من أجل الصلاح وحده، ومن أجل المحبة الكثيرة، ومن أجل الرحمة التي هي فوق كل تصور، أرسل ابنه الوحيد لكي يفدي المأسورين من الشيطان ومن الخطية، ولكي يفك أسر المأسورين. فلما يجي إنسان يقول لك لا اعمل الشيء الفلاني أو الشيء الفلاني عشان خاطر الله يبقى راضي عليك أو يقبلك، فهذا الإنسان يخلع منك وينزع عنك النعمة التي أعطيت لك في يسوع المسيح. أنا عارف طبعا الأسئلة اللي هتيجي، لكن يعني عشان أخفف الأسئلة عليكم، أنا عارف الأسئلة هتيجي شكلها إيه، عشان أخفف الكلام عليكم وعليا. في العهد الجديد يا إخوة أنا تعلمت هذه العبارة، وهذه العبارة قد أنقذتني من مشاكل كثيرة ومن الآراء التي كنت أسمعها حتى في الكلية الكليركية. المسيح يسوع هو الواسطة والغاية، في وسطة اسمها يسوع لغاية اسمها يسوع. إن كان عندك وسطة أو وسيلة توصلك للمسيح غير المسيح، فالوسيلة بتاعتك مش هتوصلك لحاجة. أرجو إن احنا يعني نستوعب هذا الكلام ونكمل الحديث في الرسالة إلى غلاطية، ويكون عندنا اليقين الذي كان عند الرسول بولس، بأنه لو كان بأعمال الناموس بر فالمسيح مات بلا سبب، ولكن أن المسيح يسوع ربنا قد مات لكي ينقذنا من كل استخدام جميع الوسائل البشرية للخلاص، فهو الذي بمحبته للبشر قد أنقذنا وجعل نفسه الوسيلة والغاية. وإن لم نتمسك بالوسيلة والغاية التي هي يسوع المسيح، فإننا نفقد بركة الإنجيل. أرجو أن لا نفقدها، وأن يكون لنا سلام مع الرب يسوع المسيح الذي جاء من عند الآب بالرحمة والمحبة وبعطية الروح القدس، له المجد والتكريم والعظم والسلطان من الآن وإلى الأبد أمين. سؤال له دلالة خاصة وأهمية في العصر الحديث عن الرؤى والاستعلانات التي تقال في هذا الزمان عن بعض الذين ماتوا ورأوا الجحيم ورأوا السماء وإلى آخره، وهل هناك حدود أو مبادئ للتمييز والإفراز، وما هو موقفنا من الذي يأتي ويقول أنه رأى استعلانا أو رأى رؤيا إلى آخره من الرب يسوع؟ هذا السؤال جيد جدا، ويحتاج إلى وقفة قصيرة مركزة، وإذا أردنا أن نستفيد في شرح بعض النقاط فمن الضروري أن نعود إليها، لأن هذا الموضوع يكاد يكون ظاهرة عامة خاصة بحركات التجديد المعاصرة في الأيام التي نعيش نحن فيها. تسليم الكنسي بيقول إيه؟ تسليم الكنسي بيقول أربع مبادئ أساسية لفحص وتمييز الأرواح. إن من يأتي بإعلان أو استعلان أو رؤية أو حلم أو نبوة إلى آخره، إذا كان هذا تناقض مع الكتاب المقدس في أمور ذات خطورة على المصير الأبدي، يعني بيجي بإعلان، وإحنا عندنا هنا مجموعة اسمها المورمون وعندنا مجموعة شهود يهوى، ودول في الحقيقة مساقين بأرواح نجسة، فإن كان بيقول كلام مضاد لتعليم واضح ثابت في الكتاب المقدس، فالاستعلان من الشيطان ليس من الله، لأن الله لا يناقض نفسه. ده مبدأ عام وضروري لكل من يأتي بحلم أو رؤية أو نبوة أو استعلان أو ما إليه، يجب أن يفحص فحصا كتابيا. النقطة الثانية، إذا كان هذا التعليم تعليم جديد، هو جايز ما يقولش كلام يتناقض مع الكتاب، إنما جايز يكون تعليم جديد غير معروف في الكتاب المقدس. طب ده تعمل فيه إيه؟ التسليم الكنسي بيقول التعليم الجديد يجب أن يفحص أيضا كتابيا رغم أنه لم يرد في الكتاب المقدس. يعني بدي لك مثل، يقول لك أنا رحت السماء وشفت السماء فيها كذا، وشفت الجحيم فيها كذا، والملكوت فيه كذا، يبقى ده تعليم جديد. تعليم جديد لأن ما فيش وصف للجحيم أو وصف للسماء أو للحياة الملكوت في الكتاب المقدس. طب يتفحص كتابيا إزاي؟ يتفحص كتابيا من خلال مثلث. رأس المثلث هو التعليم الجديد الذي يشرح حقيقة علاقتنا بالله. هل هي علاقة شركة فالله في يسوع المسيح بروح القدس؟ يعني في تأكيد على الشركة من خلال الثلاث ولا لا؟ أما فيهاش يبقى من رأس المثلث التعليم كله راح. طب افترض في كلام عن الثالوث وعن الشركة في حياة الله، تيجي لقاعدة المثلث، التعليم الجديد اللي بيتقال، هل هو يؤكد أن هذا، أن هذه الشركة شركة أبدية معطاة من الابن ودائمة أبدية، أم أنها أمور وقتية؟ والجزء الثاني من قاعدة المثلث، هل هو خلط بين الأمور السماوية والأرضية، أم أنها أمور سماوية مطلقة؟ يعني المرمون مثلا بيقول لك مراتك اللي اتجوزتها هنا هتتجوزها فوق، وفي علاقات جنسية فوق. طبعا دي تبسط بعض الناس يعني. فما فيش علاقات جنسية فوق لسبب بسيط، ما فيش حبل وولاده إلى آخره، لأن إحنا يعني على يقين إن الجسد الممجد هو كجسد يسوع المسيح. فيلبي أصح 3:21، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. وأنت هنا ما بتكلمني عن أمور أرضية، بقول لك لا، متشكر كتر خيرك، تعليمك تعليم زائف. المبدأ الثالث في التمييز، إذا كان هذا التعليم يقال من أجل تأكيد المحبة والرحمة الإلهية، أم أنه يعلن الغضب والانتقام من الخطاة بشكل خاص؟ أي تعليم يا إخوة لا يصدر عن المحبة والرحمة الإلهية هو تعليم مضاد للإنجيل خالص، لأن الرب يسوع المسيح جاء بالرحمة الإلهية بالصلاح والمحبة الإلهية المطلقة. وحتى إحنا لما بنتكلم عن القانون الكنسي، دي يعني استدراك في الوسط، الانضمام للكنيسة لم يأتي بسط القانون. الانضمام للكنيسة جسد المسيح جاب المعمودية والميرون الأفخارستية، ودي عطايا الله. فالقانون لا ينشئ ولا يكون ولا يؤسس العلاقة مع الله، وإنما يتدخل إذا أصيبت هذه العلاقة بانحراف. في فرق كبير جدا بين شيء صحيح مبني على النعمة الإلهية وشيء بينحرف، فبضطر انك انت بتصلحه. فالقانون وضع لتصحيح مسار الحياة ولكنه ليس مصدرا للحياة. وده مبدأ مهم جدا في التمييز لازم ناخد بالنا منه. في النقطة الرابعة الأخيرة في الاستعلانات، إن أي استعلان بيجي أنت بتقوله لي ليه؟ هل هذا الكلام يشرح ما في الكتاب المقدس ويدعمه، أم أنه يعدم ما في الكتاب المقدس ويقضي عليه؟ يعني أنت هنا جيب الاستعلان، طب أنت استعلان ليه إذا كان هذا الكلام موجود في الكتاب المقدس؟ وأنا أدي لك هنا قصة أنا أحد الشهود عليها. لما كنت بدرس مع طلبة اللويت في جامعة كامبريدج، كان في مجموعة من الإخوة خدتهم النزعة الخمسينية الكاريزمية وكلموا بالألسنة بالنبوات، وكان جزء من عملي كمشرف على الطلبة إن أطلع يوم الحد معهم أسمعهم هم بيعزوا في الكنيسة وأكتب تقرير لهيئة التدريس على مدى قدرة الطالب على الوعظ، عشان خاطر يعني الكنيسة تشوف ده يترسم ولا يترسمش يعني. فإحنا كنا في كنيسة وفي طالب كان الوعظ، وبعدين طلعوا أثناء قراية الكتاب والصلاة والتسقيف والتهليل، واحد يتكلم بألسنة فواحد ترجم له، فطلع واحد تاني قال لا دي مش الترجمة المظبوط، الترجمة المظبوط هي الترجمة بتاعتي. وبعدين القسيس اللي هناك لم الموضوع، لكن لما رجعنا كلية اللاهوت الطلبة طبعا بصولي ايه رأيك في اللي حصل، لأن اللي قال الترجمة واللي صلح الترجمة من الطلبة بتوعي. فقلت طبعا يعني احنا كنا بنسجل كل حاجة على جهاز كاسيت، لأن عشان خاطر أسمع الطالب الوعظة بتاعته وأقول له يعني الوعظة بتاعتك ما كانتش كويسة في حتة فلانية، فبسمعه التسجيل. طب نسمع التسجيل. طيب الأخ اللي اتكلم بألسنة ده ما اتبعناش، يعني مش من ضمن المجموعة بتاع الطلبة بتوعنا، قال كلام كده بلغة ما مش مفهومة، يعني لا هو لاتيني ولا هو يوناني ولا إبط ولا عربي ولا سرياني ولا أرامي ولا عبراني، لغة كده يعني ما لاش معنى، وكلام ما عرفش حتى أعيده لأنه مجموعة أصوات كده متنافرة يعني. فالطالب الأولاني قال لا دي ترجمة هذا الكلام. طب الترجمة بتاعتك دي بتقول إيه؟ بتقول نفس الكلام الموجود في رسالة بولس الرسول. والتاني أنت بتقول إيه؟ بتقول نفس الكلام الموجود في رسالة بولس الرسول بس في موضع آخر. فأنتوا الاثنين بتقولوا الحتتين مختلفتين في رسالة القديس بولس الرسول. يبقى أنا كنت محتاج للتكلم بألسنة ليه؟ إذا كان عندي كلام الرسول بولس في الرسائل يبقى أنا محتاج للتكلم بألسنة ليه؟ مش محتاج له. فدي عملية نفسانية بحتة. فالطلبة زعلوا مني وخدوا على خطيرهم وما كلمونيش لمدة سنة كاملة. فجيت في حفلة التخرج، وبعدين المفروض يسلم علي لأن يعني أنا الأستاذ الأخيرين، فبقول له يعني انا كتر خيرك جاي تسلم عليا لانك يعني احنا عندنا في قلت له قصه اعرفها كويس جدا. كنت في دير الانبا مقار وجنب مجموعه من الكيزه الخمسينيه وحظهم مع ابونا في الليمون المقاري، في الليمون المقاري الكبير المتريح مش في الليمون المقاري الحالي يعني. فواحد منهم يعني بيلسن على ابونا في الليمون، فبيقول له يعني يا جناب الأب أنت قبلت مع معمودية الروح القدس بتتكلم بألسنة. أبونا فيلمون معروف عنه كان بيدعي العبط والهبل أحيانا، وأحيانا كان يرد ردود يعني مفحمة جدا. فقال له أنا اللسان اللي عاوز أتكلم به هو لسان المحبة. فالاخر الخمسين قال له هو التكلم بلسان المحبة ده موجود في التكلم بلسان؟ قال له في كورنثوس الأولى صح 13 عدد 1 إن كنت أتكلم بلسان الناس والملائكة وليس لي محبة ولست أندفع شيئا. أنا عايز أتكلم بلسان المحبة لأن محبة الله ده كلام الرسول بولس قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس، فأنا عايز أتكلم بالروح القدس بلسان المحبة. أنت عندك لسان المحبة ده يا أخ؟ فالاخ الخمسين خجل وسكت. أبونا فيلمون قال عن إذنكم أنا عاوز أتكلم مع الله بلسان المحبة، وراح مشي على القلة بتاعته. فأرجع هنا أقول يعني إنك أنت هنا وأنت بتسمع كلام، يعني أنا في الحركة الخمسينية دي سمعت أشياء ما تتحكيش. وللتأكيد يعني على خطورة الكلام، إن الطلبة اللي كانوا بيجوا عندي، الطلبة الجداد يعني، بنعمل لهم انترفيو. فكان في ممرضة هي كانت رئيسة قسم التمريض في جامعة كامبريدج، وجاءت تدرس تعمل ماجستير في اللاهوت، عايزة تخدم في الكنيسة، وذكاء وشخصية وشيء حلو قوي يعني. فجت في الانترفيو وبتكلم معايا، فبتقولي تفكر أنا فيا روح شرير؟ قلت لها مش باين. قلت لي أصل أنا كنت في الحركة الخمسينية، وكنت في مع مجموعة كانت بتجتمع في بيت من الجماعة بتوعنا، والأسيس بتاعنا قال لي الروح القدس بيأمرك يا إليزابيث إنك أنت تسلميني المعاش بتاعك والتأمينات الاجتماعية بتاعتك والفلوس اللي هتعطيها في البنك، وتبيع بيتك عشان ناخد الفلوس نبني بيها كنيسة. فأنا رفضت، لأن أنا ما عنديش غير هي دي. فلما رفضت قالوا انت فيك روح شرير، فيك يروح نجس، وطردوني بره الكنيسه. فانا عشان كده جيت ادرس لاهوت. قلت لها صدقيني الاسيس بتاعك ده غلطان، واحنا على المهم عندنا في الكنيسه الشرقيه في اختبار صغير بنعمله للاخوه والاخوات اللي بيقولوا عليهم روح نجس. انا وانت نقف نصلي مزمور 90 الساكن في ستر العلي. ده الكلام ده انا استلمته من ابونا مين المتوحد. فنصلي المزمور مره واثنين ونشوف يحصل لك ايه. يعني كان عليك روح نجس هتقع في الارض وتتخشبي وتبقى حالتك يعني ما تصرش، واذا ما حصلكيش حاجه تبقى يعني، لكن انا شايفك كده 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 يعني انت كده كويسه، تعالي ادرسي معانا وربنا يبارك في حياتك وخلي فلوسك معاك ومالكيش دعوه بكلام الراجل ده، ما تروحيش عنده تاني. قالت لا نصلي المزمور. طيب نصلي المزمور مرة واثنين وثلاثة أربع مرات الحقيقة. إيه أخبارك إيه؟ قلت لي كويس. روح بسلام، سلام رب يسوع المسيح يكون معك. فهنا بوريك يعني هنا موقف غريب جدا، إن واحدة عصت الأسيس بتاعها فأصبحت إنسانة شريرة فيها روح نجس، ولخبط حياتها الحقيقة الراجل. فالتمييز هنا على أساس إيه؟ على اساس يا اما اسلمك كل اللي عندي يا اما انا ابقى تبع الشيطان. طبعا مفيش كلام في تعليم الرسل ولا في تعليم الرب يسوع ان الانسان اللي ما يسلمش ممتلكاته وفلوسه يبقى تبع الشيطان ابدا. مش قادر يسلم فيها لان ما عندهاش حاجه تانية تديها. يعني انت تتصورت الفلوس اللي شايلها لسن الشيخوخه هتسيبها للكنيسه، البيت بتاعها هتبيعه وتدي الفلوس للكنيسة، الفلوس اللي موجودة في التأمينات الاجتماعية تاخدها وتسحبها تديها للكنيسة، يعني تبقى ايه؟ تبقى صفر. فلما ما تتجردش من كل هذا تبقى شريرة. ده كلام برضو دي تبقى مسيحية. وخدت الماجستير تقدم في الكنيسة وشخصية جيدة جيدة جدا، وكنا حباب وصحاب. في الحقيقة انها واحدة من الطالبات الوحيدات اللي عندهم دين اللي جام زاروني وانا في المستشفى لما كنت عيان. يعني بس انا بدي لك مثل هنا على اساس ايه؟ على اساس التمييز، ان مش كل واحد يطلع يقف يقول لي كلمه قوم انا اتخض واتاخد واترعش واترعب واقول ده انا لازم اسمع لازم اطيع. يا اخي لا اسمع ولا اطيع. كلامك ده في الانجيل وفي العهد الجديد وفي التعليم الرسولي على راسي من فوق، واذا كان موجود انا مش محتاج ان انا اسمعه منك، محتاج ان اقراه في الانجيل. إذا كان يتعارض مع الإنجيل فلو سمحت خلي كلامك ده لنفسك وريحني وريح نفسك. أرجو إخوة إن هذا الكلام يكون واضح، وإن زي ما أقول زي ما الرسول بولس بيقول لا نكون محمولين بريح التعليم، يعني زي ورقة من ورق الشجر الناشف اللي وقع في الأرض في أي شوية هوا يقوموا الهوا يودي الورق دي شمال يمين على ايه، خلينا ثابتين في المسيح. وخلي هذا الثبات في المسيح هو عنصر بقائنا في الحياة الأبدية. الرب يسوع يثبتنا معكم في الإيمان ويجمعنا معكم في هذا الزمان الحاضر لكي نراكم جميعا في محبة وفي فرح وفي سلام الروح القدس، ولربنا المجد دائما أبديا أمين.